ايوه
ولسان ثاني وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأول كقولك هذه هي حجة الشمس في الظهور وقد شبهت الحجة بالشمس في جهة
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الضرب الأول واضح لا نفس فيه وجه الشبه اللي بيسميها عبد القاهر الصفة أو الشبه ويسميه المتأخرون وجه الشبه قائم في الطرفين على سبيل الحقيقة زي خد كالورد الحمرة قائمة في الطرفين على سبيل الحقيقة وذكر عبد القاهر له شواهد كثيرة وكنت أقف عند هذه الشواهد لأنبه إلى أن أنبه إلى أن عبد القاهر وغير عبد القاهر من علماء اللغة علماء النحو علماء البلاغة علماء الصرف ما كانوا يقولون من ذاكرتهم كلمة واحدة وإنما كانوا يقرؤون اللسان العربي المبين ويتأملون ويتدبرون ثم يستخرجون القاعدة مما قرأوا وتدبروا فكل قاعدة في النحو في الصرف في البلاغة هي بنت الشعر هي بنت اللسان العربي المبين ليس هناك قاعدة تخرج عن هذا حتى إنني قلت مرة لو وجدت في البلاغة كلمة ليست من اللسان العربي المبين احذفها لو وجدت في النحو كلمة ليست من اللسان العربي المبين احذفه ونبهتكم إلى أن هذه الكثرة الكثيرة من الشعر وهذا التدبر الذي رأيناه يؤكد لنا هذه الحقيقة أن هذه البلاغة بنت هذا اللسان العربي المبين وأن هذا يعصمنا من الانزلاق إلى القول بأنها يونانية بأنها هندية بأنها ما شئت لأننا ما دمنا نجد القواعد خارجة من لح وعظ اللسان العربي المبين فهي بنت هذه اللغة وبنت هذه الثقافة ولا يجوز لكائن من كان أن يقول إن النحو سنسكريتي وإن البلاغة هندية وإن الكذا كذا كذا كل هذا كل تشويه وتشويش حول العلوم العربية والإسلامية وحول العقلية التي أنتجت أنا نبهت إلى هذا الآن سنبدأ في الضرب الثاني الذي تكون الصفة فيه أو الشبه فيه أو وجه الشبه فيه غير قائم في الطرفين على وجه الحقيقة وإنما هو يوجد في المشابه به على وجه الحقيقة ويوجد في المشبه على وجه من التأول على وجه من التأول وكأنك تجد في المشبه شيئا يشبه الصفة التي في المشبه به وكأنك تجد في المشبه ليست الصفة التي في المشبه به وإنما هو شيء يشبهها وهو الذي سماه عبد القاهر التأول زي حجة كالشمس في الظهور الظهور الذي تراه العين الظهور الذي تراه العين وليس الظهور اللي هو المعنوي فحسب الظهور الذي تراه العين تراه في الشمس على وجه الحقيقة وتراه في الحجة على وجه من التأول، وده محتاج إلى دقة ووعي. والعلم كذلك، العلم كذلك لا يتحصل إلا بدقة ووعي. وهو أن الشبهة تحول بين العقل وبين إدراك الحجة، كما يحول الشيء بين العين وبين رؤية الشمس. فإذا ما ذهبت هذه الشبهة رأى العقل الحجة، رأى العقل الله أفتعليك ربنا أفتعليك ربنا كما ترى العين الشمس. إذن الظهور ليس موجودا في الطرفين على حد الحمرة التي في الخد والورد، وإنما هو موجود في المشبه به على وجه الحقيقة، وفي المشبه على وجه التأول. كذلك كلام كالعسل في الحلاوة، وجه الشبه الحلاوة التي يذوقها اللسان، وليست الحلاوة بمعنى استطابة النفس. كما أقول هذا كلام حلو، هذا كلام حلو وفعل حلو، لا، الحلاوة الحاق الكلام بالحلاوة، الحاق الكلام بالحلاوة أو بالعسل، يعني أن في الكلام شيء يذاق باللسان كما تذاق الحلاوة في العسل. والحقيقة إن الذي في الكلام ما ليس كذلك، وإنما هو شيء يوشك أن يدرك اللسان حلاوته كما يدرك اللسان حلاوة العسل. وده شيء جيد جدا. قلت إن العلم يحتاج إلى يقظة، ولا يتدبر إلا بيقظة. وهكذا وهكذا، ده تمثيل عند عبد الخالق، مع أنه في المفردات حجة كالشمس مفرد بمفرد، كلام كالعسل مفرد بمفرد، ولم يقل أحد إن المفرد تشبيه تمثيل إلا عبد القاهر الجرجاني، إلا عبد القاهر الجرجاني. ومذهب عبد القاهر كما نبهت في الدرس الذي مضى اقتبس منه المتأخرون مذهبين. عبد القاهر يقول ما كان وجه الشبه في أحد الطرفين محتاجا إلى تأول، مفردا كان كالحجة كالشمس، أو مركب إن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء وأعمالهم كسراب إلى آخره، ونأتي على أمثلة كثيرة من هذا. السكاكي أخذ من عبد القاهر المركب الذي يقوم على التأول. الأصل عند عبد القاهر التأول مفردا أو مركبا. السكاكي أخذ المركب المؤسس على التأول، وده أقرب إلى مذهب عبد القاهر، وإن كان ترك من عبد القاهر المفرد. والخطيب ذهب مذهب آخر، وهو أن التمثيل ليس أساسه التأول، وإنما أساسه التركيب، عقليا كان أو حسيا. وأنا قلت إن تشبيه التمثيل عند عبد القاهر هو إلحاق العقل بالحسي مفردا أو مركبا. وأنا قلت هذا وأكرره لنتعلم كيف كان يتعامل اللاحق مع علم السابق. يعني هي دي لا يكتفي لا 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 لا, لا يكتفى فيها بما قلته من أن السكاك اقتبس شيئا والخطيب القزويني اقتبس شيئا. هذه حقيقة. ولكن الباحث الذي يريد أن يتعلم من كل ما يقرأ يفهم من هذا كيف كان يتعامل اللاحق مع علم السابق. وأهم ما في الموضوع أنه لا يأخذه كما ذكره السابق ولا يرفضه. شفت الطريقة العلمية، الطريقة العلمية التي يجب أن نتعلمها، أنه لا 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 يأخذه كما هو ولا يرفضه، هذا الجيد، هذا الجيد، وإنما يعمل عقله ثم ينتقي منه ما يرى ويخالف فيما يخالف ويوافق فيما يوافق. وهذا شأن أهل العلم وشأن العلم في تدرجه وانتقاله من جيل إلى جيل. وهذا شأن الصغير حين يتعامل مع علم الكبير، لا يخالف للمخالفة ولا يوافق للمتابعة. يعني لا يقول أنا متبع ولا يقول أنا مخالف، وإنما يعمل عقله فيختار شيئا بدقة وبموضوعية. الخطيب القزويني في تقديري رجل أراد أن يسهل المصطلح وأن يبعد بالدارس عن التأول، لأن التأول عمل عقلي، عمل عقلي. أنا أجد صعوبة كثيرة في بيان كثير من شواهده. عبد القاهر عقل غاص، عقل غاص ووعى. فالخطيب القزويني أراد أن يستسهل وأن يقول حسبنا في التمثيل أن يكون مركبا، لأن التركيب فن من فنون البيان الذي لا يستطيعه إلا أهل البصيرة. التركيب، تشبيهات المركبة تشبيهات تحتاج إلى خيال خصب، إلى وعي، إلى حسن تأتي، إلى حسن اختيار، إلى آخره. فاكتفى الخطيب بذلك. السكاكي أعجبه موضوع التأول، ولكنه لم يأخذه بحذافيره، وإنما انتقى منه المركب. فده مهم جدا، مهم جدا. أحيانا الدرس في حقيقة علمية وفيه أشياء جليلة، ولكن وراء ذلك أشياء تائهة، وهي من الأهمية عند الجيل الجديد، وهي أن يعرف كيف كان يتعامل اللاحق مع علم من سبقوه، لا رفضا ولا قبولا، وإنما انتقاء، مؤسسا على وعي علمي، وإنما انتقاء مؤسس على وعي علمي. اقرا يا ياسين. انت فهمت الكلام بتاعك؟ لا، مهم جدا، مهم جدا. اللي عقلك حر، عقلك حر يقرا كلام العلماء وهو يحترم العلماء لانهم علموه ولانهم قدموا له معرفه، ولكنه لا يستوعب هذه المعرفه استيعابا مكفوف العقل، ولا يرفضها ولا يرى أنه ليقال عنه عالم لا يرى أن رفضها يضيف إليه شيئا، ولا أن لا يرى أن رفضها يضيف إليه محمدة، ولا أن قبولها يضيف إليه مذمة، وإنما عليه واجب، عليه واجب علمي وواجب أخلاقي، وهو أن يعمل عقله وأن يجتهد وأن يقول هذا دون ذاك، هذا دون ذاك. وده الشغل، وده طريقة تطور المعرفة، وده طريقة متابعة العلماء بعضهم لبعض، وهكذا. وتلاحظ من الناحية الزمنية أن الخطيب جاء بعد السكاك، أن الخطيب جاء ولخص مفتاح السكاك، ولخصه للطلاب، فلما وجد التلخيص غامضا على الطلاب كتب الإيضاح ليوضح للطلاب. وسعد الدين التفتزاني جاء بعد الخطيب وسلك مسلكا آخر، شرح التلخيص، شرح تلخيص الخطيب القزويني احتراما، لأنه وجد كتابا جيدا ونافعا فأراد أن يشرحه، فشرحه بنفس طويل في المطول، فرأى أنه أوسع من الجيل الذي يخاطبه، لأنه يخاطب طلاب في ثانوي، طلاب 15 سنة 17 سنة. فلما كتب المطول أحس أنه أوسع مادة علمية أكبر من الجيل، فاختصر المطول في كتابه المختصر. وهكذا أيضا أتعلم أنا من هذا شيء مهم جدا جدا، أن عيون علمائنا كانت على الجيل الجديد. أن إيه؟ مهم جدا. أنا بكتب في البلاغة ما أتنطص وأكتب للعلماء الكبار، نعم أكتب للعلماء الكبار، نعم، وهذا جيد وواجب، ولكن أيضا لابد لقلمي أن يقدم زادا ميسورا للجيل الجديد. فإذا كان كتابي متسعا عليهم اختصرت، وإذا كان كتابي غامضا عليهم وضحت، وهكذا. الأمة مخلصة بتربي أجيال لترث الأرض وترث الحضارة وترث الفكر، وده كان سر القوة، كان سر القوة، ما كانتش ملتفة حول زعامات صالحة أو طالحة، وإنما كانت عيونها على الجيل، لأن الجيل أهم من الزعامة وأهم من القيادة وأهم من كل شيء، لأن ده كل ده زائل وسيبقى الجيل وحده على الأرض. شفت الإخلاص إزاي؟ فكانت تهتم بالجيل أكثر مما تهتم بأي شيء آخر، لأنه هو الذي سارس العلم، وارث التراب، وارث الأرض، وارث كل شيء. فده كان مهم جدا جدا. وده لما بأجده في كلام علمائنا بأعرف سر قوة الأمة، لأن العقول الزكية من فتنتش بنفاق المسؤولية، وإنما فتنت بتكوين هذا الجيل وتيسير الثقافة له وتيسير العلوم له، وتقوم وتقعد بما يصنع جيل، وهذا هو حال الأمم المتقدمة الآن، وهذا هو حال الأمم المتقدمة الآن التي تنفق على التعليم كل شيء، لأن ده هو الأساس. فده مهم جدا أن نحن نفهمه، مهم جدا أن نحن نفهم أن 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 علماء الأمة وهم حكماؤها لم يتجهوا إلى حمل المباكر حول القيادات، وإن كان فيها صواب وإن كان فيها خطأ وإن كان فيها رجال يستحقون أو لا يستحقون، تركوا هذا كله جانبا واحتضنوا الجيل الجديد، جعلوا همهم هذا الجيل الجديد، يكتبون له مرة مطولا ومرة مختصرا ويتلطفون لتصل المعلومات إلى هذه العقليات الجديدة حتى تتفتح وتزدهر وينام الناس في قبورهم وهم آمنون على أوطانهم لأنهم ربوا لهذه الأوطان أجيالا تحميها. فاهمين ولا ما انتش فاهمين؟ اللهم أعنا. اقرأ يا ولد، استخد بالك أنا علي أن أقول الحقيقة تفهم أو لا تفهم، تفهم؟ لأن ده المسؤولية، المسؤولية التي يسألنا الله عنها. كمكم أنتوا نايمين. أنا قلت لكم مرة أن المدرس مسحراتي، ها؟ المدرس وظيفته تشبه وظيفة المسحراتي، سواء كان مدرس الابتدائي أو في الإعدادي أو في الجامعة أو ما شئت، هو بيقول اصحى يا نايم. هو بيقول إيه؟ لأنك قد تكون نائم وأنت مفتوح العينين، تروح وتغدو في الناس وأنت نائم، تأخذ شهادة وأنت نائم، وتبقى زعيم وأنت نائم. كل هذا من الممكن أن يكون، ولذلك إيقاظ العقل وتنبيهه ده هو الشيء الذي أثقل من الجبال. الأمانة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على الإيه؟ على النهضة عليه؟ الأمانة حقيقتها، حقيقتها التنبيه والإيقاظ، حقيقتها التنبيه والإيقاظ، لأن التكاليف الشرعية تنبيه وإيقاظ، الدين تنبيه وإيقاظ، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، كأن يخرج، ولن يخرج الناس من الظلمات إلى النور إلا بالوحي وبالبصيرة وبالعلم وبالفكر. وأي أمة تهمل التعليم يبقى هي أمة في طريقها إلى الفناء. وما تقول ليش 7-3 سنة حضارة، 50 سنة، ما أنت خلاص ما أنت هدمت كل شيء، ما دمت أهملت الجيل الجديد، ما دمت أهملت الجيل الجديد. فمن كلام الله وفتح عينك حولك حتجد انك انت ان الغالب ما غلب الا لانه اعتنى ليله ونهاره بهذا الجيل الجديد وبالعلم وتبنى الكفاءات واهتم وعلم وانشأ وتطور. بس فين كلام الله؟ أيوه. يلا اقرأ. ها؟
ومثال ثاني.
خلى الله يرضى عنك، شكرا جزيلا، شكرا، الله يحفظكم، الله يحفظكم.
ومثال الثاني.
طيب حط.
وهو الشبه الذي يحصل بضرب من.
أنا حضرتني حكاية بس هقولها لكم كده للتفكه ولا كان فيه في مصر أستاذ رائع كان اسمه حسن زازة. حسن زازة كان عالما ومن علماء اللغة، وكان جيدا جدا، وكان مثقف واعي، وكان عاش في إسرائيل قبل احتلال الصهاينة، عاش في فلسطين قبل 48، ودرس اللغة العبرية ودرس الثقافة العربية، وكانوا يعدونه واحدا من علمائهم. فعبد النصر كان رجل مخلص، استشاره قال له نعمل ايه في الناس دي عشان خاطر نخلص عليه؟ قال له هقول لك على رأي، افتح الحدود بيننا وبينهم ودخلهم عندنا 10 سنين نعلمهم الخيبة وبعدين تعال حرفهم، لأنك لا تستطيع أن تحاربهم وهم على هذه الحالة ونحن على هذه الحالة. افتح ويجوا ونعلمهم إيه؟ الخيبة، بعد كده إيه؟ نحارب. إنما تحاربهم وأنت خيبان وهم على هذا المستوى مش حفظ. يلا الله يرحمه رحمه. كنت أنا أحبه جدا وأقرأ له وله كتابات جيدة جدا. يلا
كالأستاذ كنت ده. وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأول كقولك هذه حجة كالشمس في الظهور، وقد شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها، كما شبهت فيما مضى الشيء بالشيء من جهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهما، إلا
يعني
أنك تعلم
يعني الظهور هو بمثابة اللو زي الخد والحمرة، وبمثابة كل وجه الشبه الذي مضى اللي هو قائم في الطرفين على وجه الحقيقة. يلا
إلا أنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأول.
أيوة.
وذلك أن تقول
أيوة.
حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأشياء.
الأولاد عشت معها كثيرا عشان مش أتعلمها عشان أتذوقها. في فرق في التذوق المعرفة يأتي بعد تحصيل المعرفة. ها؟ تذوق ليه؟
يأتي بعد تحصيل.
أيوة اللي هو فقه المعرفة. اللي هو التغلغل في الفكرة. التغلغل في الفكرة. يلا ها. تأول. يلا ها.
وذلك أن تقول حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوه.
واضح. أظن دي مش عاوزة شرح. يعني ظهور أي شيء للعين لا يكون إلا إذا كان ليس بينه بين العين وبينه حجاب. لا يكون أيوة. والحجاب ده مصيبة لأن الحجاب حين يحجب الشمس مسألة بسيطة، إنما حين يحجب الحقائق ويحجب نور المعرفة ويحجب طريق الصواب ويحجب طريق الاستقامة يبقى ده حجاب مدمر. والعلم يا سادة ليس إلا إزالة هذا الحجاب في الرياضيات، في الفيزياء، في النحو، في اللغة، في ما شئت. إزالة الحجاب الذي بين العقل وبين الأشياء. العلم ليس إلا إزالة الحجاب. العلم ليس إلا إزالة الحجاب. ولذلك كان العلم بصيرة. كان العلم بصيرة. وبصيرة مأخوذة من البصر، يعني أن ترى حقائق العلم كما ترى العين حقائق الأشياء. البصيرة مأخوذة من البصر، والبصر مأخوذ من البصيرة، والبصر مأخوذ من البصيرة. لأنك إذا رأيت دون أن تتغلغل في الشيء وأن تدرك الشيء الذي وراء ظاهره يبقى رؤيتك زي رؤية أي حيوان. فاهم كلامي؟ ما انت بتشوف الشيء وكل الحيوانات بتشوفه، بس عينك انت بتحاول ان تتغلغل، والعين الذي تحاول ان تتغلغل هي الاذن الواعية. هي الاذن، مش كل الاذن واعية، مش كل الاذن واعية، وعدها اذن واعية، وهكذا. فالعلم بينظف الأذن عشان تكون واعية، وبينظف العين علشان تكون ذات بصيرة. بس هو هذا. يلا.
وذلك أن تقول حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوه مما يحول بين العين وبين رؤيتها، ولذلك يظهر الشيء لك إذا لم يكن بينك وبينه حجاب، ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب.
أظن واضح جدا. أظن هو الآن بيتكلم في أشياء يستطيع التلميذ البسيط أن يفهمها. أنت ترى الشيء إذا لم يكن بينك وبينه حجاب، ولا ترى الشيء إذا كان بينك وبينه حجاب. دي مهمة جدا. دي بتعلمني إن العالم الجليل لما بيدخل على مسألة غامضة بيقدم لها ببدهيات. شفت ازاي تعلمني ان ليه ان العالم الجليل اذا دخل على مسألة غامضة يقدم لها ببدهيات. فاذا ما استأنس السامع هذه البدهيات وضع يده على المسألة الغامضة واستطاع ان يفهم سرها. ودي طريقة في التربية مهمة جدا استفيد منه. يعني النص اللي ذكره ياسين الوقت ده ممكن النص يفوت من غير أنا ما استفيد منه، إنما أنا ما دمت ببحث عن ما يفيد أفهم من هذا أن الشيخ لما دخل على موضوع التأول اللي هرب منه الخطيب القزويني وهرب منه الناس العلماء واستسهلوا المسألة في المركب بس ما هربش منه السكاكي، لأن السكاكي عقله فيه وعورة ولذلك أنا بأندهش جدا لما بلاقي الجماعة المساكين بيهجموا السكاكي. يا بابا أنت ما تفهمش شيء من النصوص، إنما هو خلاص الناس بتهجم، واحد طلع هجم السكاكي، أسراب الطير من ورائه تهجم السكاكي، بينما السكاكي عقلية عجيبة جدا جدا. الخطيب هرب من التأول لأنه محتاج إلى إعمال ذهن كما قلت، السكاكي لا، لأن السكاكي من مزاياه أنه يواجه الصعوبات، أنه إيه؟ ولذلك كان عمله في البلاغة عمله أجل من الجليل، لأنه وجد البلاغة مسائل كثيرة ليس لها ضابط يحيط بها، فقال أردت أن أضع كلام العلماء في ضوابط، والعقل الذي يضع العلم في ضوابط هو العقل المنهج الرائع. أردت أن أضع ضوابط تضبط كلام الأصحاب. شفت زي أظن أنا قلت كلمة لا يمكن لأحد أن يجهلها، وهي إيه؟ أن العقل الذي يضع المعرفة في ضوابط هو العقل الفذ، العقل العلم الرائع. ولذلك الضوابط التي وضعها هذا العالم الجليل ألزمتنا إلى هذه اللحظة كما ألزمت الأجيال من قبلنا، اللي هي علم البلاغة في ثلاث علوم، المعاني وفي البيان والبديع، والمعاني ثمن أبواب، المسناد والمسند والقصر، هذه الضوابط وهذه الهيكلة لهذا العلم الذي هو كلام الأصحاب كما قال السكاكي. الضوابط اللي وضعها السكاكي لا تزال تركب عقولنا إلى هذه اللحظة كما ركبت عقول الأجيال التي بيننا وبينه، وهم من علماء القرن السابع الميلادي، يعني أربع يعني سبع ثمانية قرون، وضوابط السكاكي زالت الراسيات ولم تزل. ويجي أبو زيد الهلالي يهاجم السكاكي، تضحك، تفهم كلامي؟ تضحك لما تلاقي شحرور بيهاجم السكاكي، تضحك لما تلاقي قزم ماسك حجرة وبيرمي بها راس الجبل، تضحك. دول أنا بنبسط لما بقرا الكلام ده لأنه يروح عن نفسي، وبأشوف مدى السفاهة اللي احنا فيه ومدى التفاهة اللي احنا فيه، حتى ان الشحرور الصغير بياخد الحجرة ويرمي راس الجبل عشان يهدم راس الجبل، فالحجرة ترد عليه ولا كأنه فعل شيئا. فمهم جدا. ولذلك الذي ذاق العلم يقدر لكل من كتب فعله ولو أصاب القليل، لأن إصابة القليل في العلم، قليل العلم لا يقال له قليل، ها ها، قليل الصواب في العلم، ها ها، قليل ليه؟ ولذلك لو لم يكن للسكاكي إلا ضبط المعاقد لكان ذلك كافيا، وأنا قلت أنه ضبط المعاقد وألزمنا به إلى الآن. كل معاهد الدنيا بتدرس البلاغة معاني وبيان وبديع ومعاني ثمان مسائل، والضوابط التي وضعها السكاكي زي ضوابط جذو الضرب، لم يستطع أحد أن ينقذ منها شيئا. فمن كلام الله بس يلا.
ثم تقول إن الشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول.
أنا قلت إن هو بقت إيه، بيدخل على القضية الصعبة ببدهيات عشان يعلم الصغير، وبعدين يدخل. ثم تقول ها كمل يا سيدي.
ان الشبهة نظير الحجاب فيما
دخلت انت في النظائر، بقت هنا عاوز العقل، لان الشبهة في المسألة العقلية، ها لان ايه
الشبهة في المسألة
كمان مرة ايه
الشبهة في المسألة العقلية
دي نظير الحجاب في مطرحه العين. اهدي بقى الصح او ده التعود. الشبهة في الامور العقلية نظير الحجاب، وازالة الشبهة في الامور العقلية نظير ازالة الحجاب فيما تراه العين. وهذه يعني عبد القاهر بدأ ببدهيات ووعينا نحن هذه البدهيات، ثم دخل بنا على المسألة وبسطها جدا جدا. كون الشبهة تشبه الحجاب، كون ايه ده يعني لا يخالف فيها مخالف، وإزالة الشبهة تشبه إزالة الحجاب أيضا لا يخالف. وهكذا تجد الملهمين الصادقين من أهل العلم يسهلون صعبه. تجد الصادقين من أهل العلم يلهمون إلهاما من الله سبحانه وتعالى يزلل الصعب ويقرب البعيد. وده خدمة العلم. خدمة العلم مش انك انت تتنطص وتقول ما لا يفهم، ها وتقول ايه ما لا يفهم، وانما خدمة العلم ان تجعل ما لا يفهم مما يفهم، ان تجعل ما لا يفهم مما يفهم. ولذلك انا عشت مرحلة طويلة جدا وانا اقرأ الثقافة العربية واجد ليس لها قيمة في باب من ابواب النقد الادبي، لان تذوق البيان اللي هو فطرة الله التي فطر الله الناس عليها اقرأها في كلام الاخوان فاجد انها لا تفهم، فإذا قيل هذا مما لا يفهم يقال أنت يا من لا تفهم أنت عليك أن ترتقي إلى 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 أن تفهم ما لا يفهم. فوجدت في انفصال شديد بين الثقافة وبين جمهور الناس، وده مش هو المطلوب. المطلوب أن الثقافة في خدمة الإنسان وفي خدمة العقلية الجديدة، وهكذا وهكذا. فهم كلامي؟ ولذلك أنا مش مؤمن مطلقا بأن الغموض الملبس، لا، الغموض الذي يحتاج إلى ذكاء ويحتاج إلى تلطف ويحتاج إلى مراجعة. أما الغموض الذي ليس كذلك ده معناها هد دور العلم في بناء الإنسان. معناها إيه؟ هدم في بناء الإنسان. ولذلك أنا يعجبني جدا الكبار الذين يقربون البعيد، ويقودون الصعب قيادة الماهر حتى يستطيع المبتدئ أن يدرك منه شيئا. يلا.
ثم تقول إن الشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول لأنها تمنع القلب رؤية ما هي شبهة فيه، كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه. ولذلك توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذي يروم القلب إدراكه.
أي نعم 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 نعم. هو ولاحظ أن الشبه في العلم صعبة جدا، الشبه في العلم صعبة جدا، لأنها تفسد، لأنها خلاص ما دامت الشبهة قامت وما دمت أنت لم تدرك الحقيقة يبقى ضاع العلم. فإزالة الشبهات شغلة أهل الصنعة الكبار. يلا.
ولذلك توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذي يروم القلب إدراكه ويصرف فكره للوصول إليه من صحة حكم أو فساده. فإذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعنى الكلام الذي هو الحجة على صحة ما ادعي من الحكم، قيل هذا ظاهر كالشمس.
أيوة.
أي ليس هاهنا مانع عن العلم به ولا للتوقف والشك فيه مسار، وأن المنكر له إما مدخول في عقله.
شفت ازاي؟
أو جاحد مباحث.
يعني مدام زالت الشبهة، ودي قاعدة ذهبية في ثقافة البشر. دي ايه؟ مدام زالت الشبهة يبقى إنكار هذه الحقيقة كإنكار ما تراه العين. ما دام انت تعرف ازالة الشبهة دي اللي بيعبر عنها في السياسة بالشفافية. بالإيه؟ بالشفافية. يعني نوضح المسائل حتى نرضى أو نرفض، نقبل أو نرفض أهل الشبهة. فإذا ما زالت الشبهة وظهر الأمر جليا لا لبس فيه، يبقى منكره معروف. تفهم الكلام ولا؟ واقرأ المصحف من أوله لآخره، لا تجد غضب الله على من غضب عليهم إلا لشيء واحد، وهو أنهم أنكروا الحق بعدما تبينوا. شفت إزاي؟ إزالة الشبهة، ربنا أزال الشبهة. ما كان يرسل رسولا إلا بآيات بينات، إلا إيه؟ بآيات بينات. وما غضب الله على أحد كغضبه على من ينكر الحق بعدما تبين. شفت القيمة، شفت القيمة، القيمة الأخلاقية والإنسانية والعلمية الجليلة في الكتاب العزيز. إنكار الحق بعدما تبين في أمر الألوهية كإنكار الحق بعدما تبين في أمر السياسة، كإنكار الحق بعدما تبين في العلم، كإنكار الحق بعدما تبين في أي مناقشة إحنا نتناقش فيها، لا تجد شرا كشر من تقدم له البرهان حتى ولو في مسألة نحوية. حتى ولو إيه؟ تقدم له البرهان ثم ينكر، ثم ينكر، لأن من ينكر البرهان لا سبيل إلى التفاهم معه. وأنا فاكر أن أنا هنا في 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 الدرس بتاعكم ده طالب سألني عن السلطان، يعني فليأتوا بسلطان مبين وكذا وكذا، ففي سلطان على نفس على الشرك. فأنا قلت يا بني ربنا بيعلمنا أهمية السلطان اللي هو البرهان، اللي هو بإيه؟ هات برهان على أن هناك إله غير الله وأنا أعبد هذا الإله الذي تقول عنه، ولن تجد هذا البرهان، لا برهان له به. فالبرهان في البرهان هي قضية الإنسان. لا يجوز لكائن من كان أن يدير ذهره للبرهان إذا ظهر وللدليل إذا ظهر. شفت ازاي هو بيقول الشيخ عبد القاهر، وان المنكر اذا زالت الشبهه ماله
مدخول في
عقله، مجنون، مدخول في عقله، يعني مجنون او ايه،
او جاحد مبالغ
او درجه اللي القران كله مبني عليه. يعني انا مثلا اقرا ان مشكله عاد مع هود عليه السلام انهم جحدوا، ومعنى الجحد الكفر بعد اليقين بأنه حق.
جحدوا بها
واستيقنتها الله تعالى، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. دي المشكلة، دي مشكلة الشعوب. خد بالك، أنا من الناس الذين يقرؤون العلم للحياة التي يعيشوها. أنا ما بقرأش العلم على قبور علمائنا. هم راحوا بين يدي الله، والله سبحانه وتعالى يتولاهم ويتغمدهم برحمته، وتركوا لنا عملا صالحا إلى آخره. إنما أنا بقرأ العلم لليوم الذي أعيشه والجيل الذي أعيشه. ليس هناك شر أشر من بعد ما تبين، وهذا هو بلاء الشعوب، وهذا هو إيه بلاء الشعوب. يلا،
وأن المنكر له إما مدخول في عقله أو جاهل
مدخول في عقله، ده خلاص، لأن هو شرط التكليف صحة العقل. كان كلامي شرط التكليف مدخول العقل، خلاص انتهينا منه، ده ربنا رفع عنه الحجاب، يعني لا يحاسب. حتى ما تقرأ في الفقه الإسلامي، اقرأ الفقه، الفقه بيعلم العقل. اقرأوا كلام الفقهاء، لأن كلام الفقهاء يعلم العقل. ما تقرأش فقه عشان تكون فقيه ومفتي، إنما اقرأ الفقه عشان تعرف كيف فكرت هذه الطبقة العالية من علمائنا؟ كيف فكرت؟ اقرأ كلام الناس لتتعلم كيف كانوا يفكرون، لا لتحصل علمهم فحسب، مع أن تحصيل العلم مهم جدا، وإنما تحصيل العلم في غيبة كيف كان يفكر الذي كتب هذا العلم، يبقى أنت أخذت الظاهر البسيط جدا جدا وتركت النفيس جدا جدا. كتب الفقهاء تعلم الفكر، تعلم العقل، تعلم تنظيم الفكر، تعلم تحرير الأفكار، وتعلم نقد الأفكار، وتعلمك كيف تطعن على في الفكرة التي لا برهان لها إلى آخره. اقرأ الكلام ده. عبد القاهر الذي كتب هذا ده عصارة، أولا نحوي ضليع، نحوي معروف جدا، فقيه شافعي، وفقه الشافعية مليء بزخائر الفكر، ومتكلم أشعري يعرف كيف يحاور الأحاديث والآيات وإلى آخره. يعني إيه؟ يعني عبد القاهر ما كتبش الكلام ده بعقلية البلاغي بس، اللي في ذهنه أن يكون عقلية بلاغية لا غير لن يكون شيئا، وإنما قرأ الفقه في فقيه شافعي، وقرأ النحو معروف، وقرأ علم العقائد، وقرأ علم العقائد وهكذا. فبيكون العالم لما يحمل القلم بيكون بيستمد من هذه الأنهار المتدفقة في عقله، بيكون إيه؟ إذا كان هيستمد من البلاغة فحسب، لا قيمة له، لأنه سيكرر كلاما لا قيمة له. وإنما إذا كان قد أفعم نفسه وقلبه وعقله بعلوم العلوم التي يسقي بعضها بعضا، العلوم التي يسقي بعضها بعضا، ستجد لكلامه مذاقا آخر، وتجد له عملا آخر. ولذلك أنا معتقد أن الذي لا يقرأ إلا النحو لن يفهم النحو، والذي لا يقرأ إلا البلاغة لن يفهم البلاغة، وهكذا. إنما فيه عائلة من العلوم، أقلت يسقي بعضها بعضا؟ نعم، لأن النحو هو اللي بينير للفقيه طريقة الاستنباط، النحو هو الذي يعلم البلاغي كيف يحلل التركيب، وهكذا. يلا ما فين الولد بشير؟ يلا افتكرت النحو، اظن بشير بتاع نحو.
وهن المنكر له اما مدخول في عقله او جاحد مبايت ومسرف في العناد.
ايوه،
كما ان الشمس الطالعه لا يشك
فيها. انا بأكرر هذه الحقيقه لان القران علمني اياها، وعاوزكم وانتم بتقروا القران وكلكم ان شاء الله من القراء ستجدون هذه الحقيقه في القران كالشمس الساطعه، وهي ان غضب اصلا طبعا لما بعرف انهم يخلدون في النار، وانهم يصطرخون فيها، وانهم تقطع لهم ثياب من النار، وأنهم أقول يا ربي ده شيء صعب جدا جدا، صعب جدا جدا. وبعدين أجد أن وراء كل هذا جريمة هي التي يعاني منها وطني، وهي إنكار الحق بعدما تبين. ليس أشر في الشر من الذين ينكرون حقائق الأشياء لأهوائهم وأعمالهم، وده بلاء الناس جميعا، بلاء الناس جميعا. لو أننا جميعا سلمنا بالحق بعدما تبين يبقى مفيش مشاكل، تبقى القافلة حتسير وعلى الطريق المستقيم. إنما في عصابات مهيئة لإنكار الحق بعدما تبين، فوجدت أن غضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين سماهم شر البرية، ها الذين ايه سموهم ايه، ونهيك عن التسمية دي، ونهيك والعياذ بالله، اللهم لا تجعلنا منهم ولا تقربنا منهم أبدا. شر البرية، من شر البرية؟ أنكروا الحق بعدما تبين. وهكذا يلا.
كما أن الشمس الطالعة لا يشك فيها ذو بصر ولا ينكرها إلا من لا عذر له في إنكاره، فقد احتجت في تحصيل الشبه الذي أثبته بين الحجة والشمس إلى مثل هذا التأول كما ترى. ثم إنما طريقه التأول يتفاوت تفاوتا شديدا.
أيوة ده صح، ده صح. حجة الشمس في الظهر مسألة سهلة، كلام كالعسل في الحلاوة مسألة سهلة، إنما هناك أشياء، ما هناك أشياء، هناك أشياء التأول فيها صعب جدا، التأول فيها إيه؟ وأنا علمني علماؤنا حقيقة، وهي أن الشيء الصعب لا يجوز لي أن أنكره، وإنما أقول هنا تأول وأنا عاجز عن بيانه. هنا إيه؟ وأنا عاجز عن بيانه. يا سلام، الصدق، الصدق. أشياء كثيرة في صور البيان أحاول أن أتبينها فلا أستطيع، فلا أستطيع. ولذلك أذكر أن الكلمة الجليلة التي قالها علماؤنا، التي قالها علماؤنا، ومن قال، ومن قال لا أدري فقد أجاب، ومن قال لا تفهم كلامي، ومن قال إيه فقد أجاب وقد أفتى فقد أجاب. ها أيوة. ومن العلم أن تقول لا لا أعلم. شفت الكلام الحلو، شفت التربية المنهجية الصحيحة. ومن العلم أن تقول لا أعلم، كيف كانت من العلم وهي نفس للعلم، كيف كانت من العلم وهي نفس للعلم. ومن العلم أن تقول لا أعلم. ولو تصورت مجتمع مؤسس على هذه الفضائل هتلاقي مجتمع نظيف جدا ورائع جدا، وتحب أن تعيش فيه، وتحب أن تعيش فيه، لأنه مجتمع ينقاد للحق إذا تبين، لأنه إيه؟ مش مزورين، ما فيش خطر على حياة الناس إلا المزورين والمنافقين والكذابين. ولذلك سيدنا رسول الله كان ينهى الناس عن المديح وعن المديح، ولا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى، واحصبوه وارموهم، احصوا في وجوه المدحين، لأن ذو خطر على الأمة، ذو خطر على الجيل. ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهو لخيرنا، وما أمر وما حس على شيء إلا وهو. عجيب جدا جدا، عجيب جدا جدا. يلا.
ثم إنما طريقه التأول يتفاوت تفاوتا شديدا. أيوة. فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه ويعطي المقالة تطوعا، حتى إنه يكاد يداخل الضرب الأول الذي ليس من التأول في شيء.
واضح جدا أن الضرب الأول ده سهل، يعني ده سهل، يعني ده 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 باب التلامذة الصغيرين، باب إيه؟ بتشوف الوجه الشبه هنا كما تراه هنا، الشجاعة في الأسد وكذا إلى آخره. إنما ده بقى تعاوز عقل. ولذلك كان يعجبني بعض المفكرين اللي بيكتبوا بعد إعمال عقل، لما كانوا يقولون إن التشبيهات القائمة على التأول ما نشأت في العربية مع التشبيهات القائمة على غير التأول، لأنها تحتاج إلى مرحلة حضارية وعقلية وفكرية أرقى، فهي تأتي في صناعة البيان للإنساني ها ها فإيه تأتي بعد إيه أيوة بعد التشبيهات الصريحة بعد التشبيهات الصريحة وهكذا يلا
ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل روية ولطف فكرة
مش يلا.
فإما يشبه الذي بدأت به في قرب المأخذ وسهولة المأتى قولهم في صفة الكلام ألفاظه كالماء في السلاسة وكالنسيم في الرقة وكالعسل في الحلاوة
لاحظ ما تنساش أن السلاسة التي تراها عينك في الماء وهي ليست في الألفاظ وإنما هي في الألفاظ على وجه من التأويل مساغ الألفاظ وسهولة الألفاظ وسهولة السماع دي تشبه سلاسة الماء يلا وإيه؟ والنسيم في الرقة كذلك ألفاظ كالنسيم في الرقة إن الرقة التي تلامسها حاستك في النسيم التي يلامسها وجهك في النسيم فهي ليست في الألفاظ على هذا الوجه وإنما في الألفاظ شيء يشبهها ولذلك أنا ارتحت في الحكاية دي لما عشان أخلص من التأول وغموضه أقول إن الذي في المشبه ليس هو الذي في المشبه به وإنما الذي في المشبه شيء يشبه الذي في المشبه به ويشبه بقى دي في التأول هي التأول يلا
يريدون أن اللفظ لا يستغلق ولا يشتبه معناه ولا يصعب الوقوف عليه وليس هو بغريب وحشي يستكره
طبعا هؤلاء أصحاب هذا البيان اللي هو إيه يا سنتاني أن اللفظ لا يستغلق
ولا يشتبه معناه
أيوة أصحاب هؤلاء هم الذين أحسنوا العلم فلما أحسن العلم أحسن الإبانة عنه فلما إيه أحسن العلم وأنا لا أجد أبين ولا أسلس وده مش كلام بقول على سيدنا المصطفى أمدحه لأن الله أثنى عليه ولا ثنائي ولا ثناءك له قيمة بعد ثناء الله فإذا تكلمت عن المصطفى فتأدب لأنك أنت هتمدح مين يا سيدنا أنت مين وهتمدح مين أنت مين وهتمدح مين هتمدح خير الخلق خير البرية خير من أثناء من إلى آخره أنا لم أجد أسلس ولا أعزب ولا أبين من كلام سيدنا صلوات الله وسلامه عليه من كلام سيدنا صلوات الله وكنت أجد متعة شديدة ولذة شديدة في قراءة بيانه صلى الله عليه وسلم وكنت لما أبدأ في الإبانة عن بيانه لا أستطيع تفهم كلامي ها أنا قلت إيه كنت لما أبدأ إيه لأنه أبين مما سأبين لأنه أبين مما سأبين ولذلك كنت أستحي أحيانا أن أبين لأن بيانه أبين مما سأبين وده أنا قلت ده يعني ده الحقيقة التي عشتها مع كلامه صلى الله عليه وسلم وذكرت في بلاغة النبوة أشياء لم يتكلم عنها الناس وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان وهو يبلغ عن ربه كان إيه؟ يبين بيانا يسهل حفظه أو يحفظ بلا معاناة زي ربنا ما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر إحنا عندنا ناس تقعد تمشي في الشارع تقرأ القرآن غيبا ما عندناش حد بيقرأ الشعر غيبا ولا حد بيقرأ النثر غيبا ما فيش في الدنيا كتاب حفظ بسهولة وبيسر ويحفظه الناس وأعرف واحد كان الله يرحمه رحمة واسعة، كان رجل بسيط جدا جدا وشغال في كلية اللغة العربية، وقاعد على مكتب على الباب بتاع رئيس القسم، وطول ما هو قاعد يقرأ القرآن عن زرغين، لا ينتهي القرآن من فمه إلا إذا حد ناداه وقال له عم حسين اعمل لي كذا ولا دي كذا، أو دخل بيت الخلاء. ما فيش كلام زي كده في غير القرآن الكريم، تم كلام ولا ما فيش كلام زي كده في غير القرآن الكريم. فسيدنا رسول الله تعلم من يسر القرآن للذكر، فكان كلامه وكتبت من وجدت من ذلك أشياء كثيرة جدا جدا. لو الحديث قد يكون 10 سطور، لو حفظت منهم سطر واحد تجد نفسك تحفظ 10 بدون أي عناء. زي حديث لأقول فإن أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له 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 إيه له رغاء، فيقول يا محمد أدركني. أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده. وخفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كثير جدا من كلامه صلى الله عليه وسلم كأنه قائد. وده شيء في بلاغة المصطفى لم يدرس، وهو تيسير حفظ وبناء الكلام بناء الكلام يثبت في الذاكرة من القراءة الأولى أو الثانية. ليس الأمر كذلك في قفنك، وليس الأمر كذلك في أي شعر. يلا اقرأ. فمن كلام والله
يريدون أن اللفظ لا يستغلق ولا يشتبه معناه.
هذا اللفظ لا يستغلق، يعني أنا لا يستغلق، يا شيء عجيب. ده مشكلتنا في الكتب بتاعتنا أن الألفاظ تستغلق. وحتى أنا مرة يعني مرة قلت لبعض المسؤولين الكبار أن المهم أن طالب العلم ما يقفش أمام العبارة ليفهمها، وإنما يقف أمام الحقيقة العلمية ليحصلها. اجعلوا كتابة العلم، كتابات العلم، كتابات واضحة بينة، علشان المجهود اللي يبذل في تحصيل الحقائق وليس في فك غموض العبارات. ولذلك دي عطاء من الله، رزق من الله. تجد علماء كما بينا الآن يسهلون الصعب، وتجد علماء يصاحبون السهل، وهكذا. يلا.
وليس هو بغريب وحشي.
أنا بقول كده ليه؟ أنا لما بقرأ نص في كتاب مش بفهم مادته العلمية فحاس، إنما زي ما تشاهدين كده ألاقي كلام العالم بيترامى في جهات شديدة، زي استغلاق النص وسلاسة العبارة وقيمة هذه السلاسة، وبعدين وجدناها في الكتاب العزيز، وبعدين يسرنا القرآن للذكر، وبعدين عرفنا إيه معنى التيسير للذكر. معناها إن إحنا عندنا العيل اللي الأول ما بينطق يحفظ الفاتحة ويحفظ قل أعوذ برب الناس ويحفظ جزء عامة، ما فيش عندنا حد بيحفظ كتب في الشعر ولا في النثر ولا في أي شيء كما يحفظون القرآن. ودي أعتبرها آية من آيات الله، يعني شيوح حفظ الكتاب العزيز أعتبر وجه من وجوه الإعجاز. شيوح حفظ الكتاب العزيز أعتبر وجه من وجوه الإعجاز، لأن ما فيش عندنا كتاب ولا في غيرنا من الأمم، فيش حد في الدنيا عنده كتاب كالقرآن الكريم يحفظه عن ظهر قلب. يلا.
يريدون أن اللفظ لا يستغلق ولا يشتبه معناه ولا يصعب الوقوف عليه، وليس هو بغريب وحشي يستكره لكونه غير مألوف، أو ليس في حروفه تكرير وتنافر يكد اللسان من أجلهما.
يا ولد خد بالك، لو واحد بلغي زكي يقرأ النص ده، عيده لي يا ولد يا ياسين.
يريدون أن اللفظ لا يستغلق ولا يشتبه معناه ولا يصعب الوقوف عليه.
عدم التعقيد، نفي التعقيد.
وليس هو بغريب وحشي.
نفي الغرابة.
لكونه غير مألوف. أو ليس في حروفه تكرير.
التنافر. هذه الثلاث أصول بتوع فصاحة الكلمة. عيوب الفصاحة. تفهم كلامي؟ هذه الثلاث أصول بتوع إيه؟ تصلحت الكلمة. نفي التعقيد، نفي الغرابة، نفي التناقض. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ايوه.
فصارت لذلك كالماء الذي يسوغ في الحلق، والنسيم الذي يسري في البدن، ويتخلل المسالك اللطيفة منه، ويهدي إلى القلب روحا، ويوجد في الصدر انشراحا، ويفيد النفس نشاطا، وكالعسل الذي يلذ طعمه وتعش النفس له، ويميل الطبع إليه، ويحب وروده.
لاحظ لاحظ أن سادتنا العلماء الذين جاءوا بعد عبد القاهر وجدوا أن التأول أساسه حرص عبد القاهر على الدلالة الحسية لوجه الشبه، وأن هذه الدلالة الحسية قائمة في المشبه العقلي على وجه التأول. ها؟ قالوا لا والله احنا مش ما فيش داعي للدلالة الحسية دي اللي هتلزمنا بالتأول، احنا نقول ان فيه مشترك بين الطرفين اللي هو ايه؟ اقرا يا ياسين الجمله اللي انت قلتها الاخيره. نعم. استطابه النفس مثلا. يبقى انا لما بقول كلام كالعسل في الحلاوه ما تقولش بقى الحلاوه والتاول وريحني، قل في ايه؟ في ميل النفس اليه. وميل النفس اليه قائم في الطرفين على وجه الحقيقه. وتطلع من موضوع التأول ده، تفهم كلامي؟ أراد الهروب من صعوبة التأول، مع أن أنا قلت لكم في الدرس السابق أن التأول ده هو الذي يتأسس عليه تذوق البيان، وأن الألفاظ فيها حلاوة كحلاوة العسل، فيها إيه؟ حلاوة. إذا لم تكن هي حلاوة العسل، وهي بالطبع بالقطع ليست حلاوة العسل، فهي حلاوة. فإذا أنت قلت ما للطبع ما أنت أطفعت العبارة. وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. يلا.
فهذا كله تأول ورد شيء إلى شيء بضرب من التلطف، وهو أدخل قليلا في حقيقة التأول، وأقوى حالا في الحاجة إليه من تشبيه الحجة بالشمس. وأما ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه ببديهة السماع، فنحو قول كعب الأشقري وقد أوفده المهلب على الحجاج، فوصف له بنيه وذكر مكانهم من الفضل والبأس، فسأله في آخر القصة قال: فكيف كان بنو المهلب فيهم؟ قال: كانوا حماة السرح نهارا، فإذا أليلوا ففرسان البيات. قال: فأيهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها.
يا سلام على الجواب وعلى الكلام وعلى الرجال. طبعا كعب الأشقر ما هوش ليس له شيء، إنما وصف الحقيقة. قال كانوا إيه؟ كانوا فرسانا ليه؟ حمات الصرح ايه؟ نهارا.
فإذا أليلوا
فكسان البيان. ايوه قال تفهم كلامي؟ شفت 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 الرجال شكلهم ايه؟ شفت الرجال شكلهم ايه؟ حمات الصرح نهارا. فإذا شفت بالك شوف الناس. ولذلك أنا معتقد أن الله سبحانه وتعالى لو أكرمنا وأخرج 10-20 واحد من قبورهم من قبورهم وهم على هذه الصفة يمكن تنتهي المشاكل بتاعتنا، لأن احنا لا حمات صرح ولا فرسان بيان. وريني واحد كده تقدر تقول عليه حمات الصرح نهارا وفرسان البيت ليلا، بس تكون صادق يعني. ولا انا ممكن اقول لك اذا 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 حبيت الكذب انا ممكن اقول لك ان ان ان, إن ابو زيد الهلالي ده فرسان ده ده هو. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ ده فين ابو زيد؟ يروح فين ابو زيد؟ ده فاهم كلام ولا؟ فدي انا ساعه لما اقرا هؤلاء الناس اقول، حتى لما كنت في مكه كنت مثلا اقول للمسلمين لو ان الله سبحانه وتعالى، اروح مثلا البقيع، ها لو أنكم يمن في البقيع 100 واحد فيكم بس يطلعوا، 100 واحد فيكم بس يطلعوا من قبورك تنتهي المشاكل. فأنا بيعجبني حديث هؤلاء الرجال راحوا فين؟ راحوا فين؟ فين كلامي؟ مع أن الأرض لا تزال قادرة على أن تنتجه، مع أن الأرض لا تزال قادرة، زي ما كنا بنقول مثلا على سيبويه والخليل بن أحمد والأعلام الكرام الكبار. أنا قلت لهم أن الثقافة العربية قادرة على أن تنجب لنا سيبويه جديد، وأن تنجب لنا خليل جديد، وأن تنجب لنا مالك جديد، لأن دولة صناعتهم الثقافة العربية دولة إيه؟ لو كان سيبويه عاش في قومه الفرس كان راح ولا حد يعرف عنه شيء، إنما اللي فجر ينابيع العقل عند هذا العبقري الرائع هي هذه الثقافة العربية. وهكذا، فالأرض لا تزال قادرة والثقافة لا تزال قادرة، بس لم يأذن الله بعد، لم يأذن الله بعد. يلا فهذا بقت إيه؟ كالحلقة المفرغة. طب كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. طيب يبقى أطراف الحلقة المفرغة تساوي الحلقة، هذا التساوي المطلق الذي تراه العين هو بنفسه قائم في أبناء المهلب، وأنك لا تستطيع أن تفضل واحدا على الآخر، وأنهم في التساوي كأطراف الحلقة التي لا تستطيع أن تدرك. ولذلك كان كعب رائع. وبعدين الرواية دي منسوبة في غير هذا الكتاب لفاطمة بنت الخرسب الأنمارية، لما سئلت عن بنيها الكملة، لما ايه ها 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 أيهم أنجد، قالت سكلتهم إن كنت أعرف أيهم أنجد، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. شفت الرجال شكلهم ايه؟ أنا بنفعل جدا جدا الأولاد بهذه القيم، وراح فين؟ دول هم اللي بنوا الحضارة، هم اللي حموا الأمة، هم اللي حموا الأرض، دول هم اللي كانوا حول المعتصم لما قال لملك الروم وصلتني رسالتك وجوابي، وجوابي لك هو جيش أوله عندك وآخره عندك. دول هم، ما هوش المعتصم، ما كانش لو لم يكن هؤلاء من ورائه ما كانش قادر يقول كلمات. فمين كلام ولا؟ فدي أنا بنفعل جدا جدا بهذه القيم العجيبة جدا جدا، وبهذه الأمة الرائعة التي قالت سكلتهم إن كنت أدري أيهم أنجد، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. شفت التعبيرات؟ شفت التعبيرات؟ أنا بقول الثقافة دي قادرة على أن تنشئ جيل جديد، بس هي مغيبة، هي مغيبة عن الجيل. هذه الثقافة قادرة على أن تنشئ، على أن تنشئ جيلا جديدا مختلفا تماما، مختلفا تماما، ولكنها غائبة عن الجيل. ولكنها
نعم. هذا هو الواقع الذي يعني يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تتبعونا سنة
من قبل. نعم نعم. هو الواقع نحن فيه كده يعني. لا مش لا. اي نعم انا اقول لك انا ما اصله سيدنا رسول الله قال اتبعوني سنه من قبلكم، ما بيامرناش بالاتباع، انما بينهانا عن الاتباع، بينهانا عن الاتباع. والواقع الرديء لا يسلم به وبرداءته احد، والا كان سيدنا الرسول سلم برداءة اهل الوثنيه في الجاهليه. فدائما أهل العلم وأهل الإصلاح وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الذين يواجهون الرديء ليغيروه. وسيدنا رسول الله قال لا تتبعون سنة من قبلكم، لم يأمر بالاتباع، وإنما ينهى عن هذا الاتباع، وإنما ينهى وكأنه يحذر من هذا الاتباع. فالقول بأن اللي احنا فيه ده خبر سيدنا رسول الله ونام، ده مصيبة سودة. ونام ده خبر سيدنا رسول الله ونام، ده مصيبة سود. لو كان سيدنا رسول الله بيسلم بالواقع ما كانش دعا قريش إلى الإيمان، وما كانش ربنا أرسل الأنبياء. وكل النبوات من عهد نوح وما بعد نوح إنما هي تغيير الواقع السيء إلى واقع أحسن. انت فهمت كلامي يا بابا؟ يلا.
فهذا كما ترى ظاهر الامر في
فقره الناس. لا تقعد بالك الناس فكره جميله جدا جدا. يا اخي سيدنا رسول الله قال تتبعونا، خلاص نام بقى واتبع. احنا 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 في المرحله اللي سيدنا رسول الله امر بيه ما تغيرهاش. احسن حد زعل سيدنا رسول الله. اقرا اقرا.
هذا كما ترى
مش كده، كل النبوات كل النبوات كانت ثوره على الباطل، كل النبوات كانت ثوره على الفساد، كل النبوات كانت ثوره على الاستبداد. هي كانت قريش، كانت قريش مستبده، كانت قريش مستبده وفيها طبقه فاسده ومفسده حتى، بس كانوا كرام لانهم عملوا حلف الفضول. حلف الفضول ده لا لا لم 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 تعرفه الامم الا لها الا لهذه الامه اللي هم تعاهدوا على الا يبقى في مكه مظلوم الا وقفوا معه. ولذلك سيدنا رسول الله قال لو دعيت اليه في الاسلام لا 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 اجبت. وبعدين من افتكر مين من الصحابه اللي قال لسيدنا معاويه والله لو لم تفعل لا دعونا الى حلف الفضول، فمعاويه خاف. ولذلك انا بقول يعني لو احنا عملنا حلف الفضول يعني لا يبقى في بلدنا مظلوم الا وقفنا معه كتنتهي المسائل. فدي يعني مستوى اخلاقي في الجاهليه احنا مش طايلين. مستوى ايه؟ احنا مش طايلين. حلف الفضول يعني ايه؟ يعني شوف انا اكره زيد كراهيه شديده جدا الا ان يظلم. فاذا ظلم زيد الذي اكرهه كراهيه شديده ساكون واقفا بجواره لادفع عنه الظلم. بالمعنى الانسان النبيل بتاع حلف الفضول ده، المجتمعات الراقيه كده. يلا ها.
فهذا كما ترى ظاهر الامر في فقره الى فضل الرفق به والنظر.
طبعا انا ما شرحتش بقى الحلقه المفرغه دي، لان هو التساوي الذي في الحلقه المفرغه قائم بنفسه في اولاد الانماريه او اولاد المهلل او اولاد المهلل. فاذا راجعت وجدته يستحيل ان يقوم على الحقيقه، وجدته من المستحيل ان ايه، فلا بد ان يكون على وجه من التأول، وهو انهم في تساويهم وتماثلهم وفي الفضل وفي النجدة وفي المروءة الى اخره الى اخر. يلا.
فهذا كما ترى ظاهر الامر في فقره الى فضل الرفق به والنظر. الا ترى انه لا يفهمه حق فهمه.
شوف خد بالك، حط خط تحت الرفق به والنظر دي، لان ده بتعلمك التفكير، بتعلمك التفكير، ودرب عقلك على التفكير مش هتعرف. درب مش هتعرف، درب الى ان تعرف او تموت. انا من المؤمنين بهذا، يا درب نفسي على الشيء المستعصي واجتهد في تحصيله وان ابقى كذلك حتى ادركه او اموت وليس بينهما ثالث. وده انا اتعلمته من الشعر الجاهلي. انا قلت لكم انا ان الهذلي كان يصعد الى الجبل ليجتني عسل النحل، لان لا يزال عسل النحل في جبال هذيل، ولا تزال هذيل تفعل هذا، ويحكي في قصيدته هذه العملية الصعبة. وكان يقول وتدمى أقدامه، وكان يقول إما أن أصل إلى الشحنة أمضت. فأنا أعجبني هذا الإصرار، إما أن نتقدم أو نموت، إما أن يكون إما أن أصل إلى مستوى معين من المعرفة أو أموت. يعني النفس لها أحلام ثم تؤكد أنها إما أن تصل إلى هذا الذي تريد أن تصل إليه أو تموت قبل أن تصل، لأنها إذا ماتت قبل أن تصل حتدخل في قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وناهيك عن الذي وقع أجره على الله. شفت العظم إزاي؟ شفت العظمة ازاي؟ يلا كمل. انت فاهم كلامي؟ مهمة جدا جدا. انا لو كان الامر بيدي كنت اقرر مثل هذا الشعر على طلاب الاعدادي وهم لسه خضر كالعود يسخن الماء في غرسه، واضح في قلبه وفي عقيدته ان الانسان لابد ان يكون له امل، وان الانسان لابد ان يصر على الوصول الى امله. الانسان بدون ان يكون له احلام وامال واهداف، انسان كم مهمل لا قيمه له. اما ان يصل الى هذه الامال والطموحات والاحلام او المو او بطن الارض خير له من زهرها. الرب يجيل على هذا الشكل، الرب يجيل على هذا الشكل، والامور تتغير، الامور تتغير. المنهج الصحيح يغير الحياه في 10 سنين، يغير المجتمع في 10 سنين. ولذلك سيدنا رسول الله العشر سنين بتوع الهجرة بدأت المسائل تختلف تماما، الاختلاف بدأت المسألة ما مات وفي جزيرة العرب غير مسلم وهكذا وهكذا. يلا.
فهذا كما
ولذلك أنا بعتقد أن التعليم ده هو المفتاح السري للتغير، المفتاح السحري للتقدم، المفتاح السحري للازدهار. بس احنا بندوروا على الشمال يا اولاد، بندوروا على الشمال لسبب بسيط جدا جدا، وهو انك انت لو رحت المدرسة اللي انت كنت فيها في الثانوي وسألت نفسك هل مستواها الان هو مستواها يوم ان كنت طالبا فيها، ستفاجأ بان المسألة راجعت شمال، رجعت للوراء كثيرا. مع ان المطلوب ان تلميذ الثانويه العامه السنه دي يكون افضل من تلميذ الثانويه العامه العام الماضي والسنه، وهكذا، لان الناس يتقدمون. انما كنا نتقدم الى الخلف، دي بسيط ودي ازهر من نار على علم. انت فاهم كلامي؟ يلا. اذا رحت مدرستك يا رافع ولقيتها راحت لورا بعيد عما كنت فيه، يبقى أعلم أن الأمر في خطر شديد. إذا لقيتها تقدمت، يبقى أنت لازم تثق في أننا ماضون على الطريق المستقيم. إلى الأمام إذا كانت المدرسة أفضل، إلى الخلف إذا كانت المدرسة أقل. مش عاوزة فلسفة، مش عاوزة فلسفة. روحوا المدارس اللي أنت تخرجت منها وشوفوها شكلها ايه، هتقول لك انت ماشيين قدام ولا ماشيين للخلف. يلا قريبا.
فهذا كما ترى ظاهر الامر في فقره الى فضل الرفق به والنظر. الا ترى انه لا يفهمه حق فهمه الا من له ذهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامة؟ وليس كذلك تشبيه الحجة بالشمس، فانه كالمشترك البين الاشتراك حتى يستوي في معرفته اللبيب اليقظ والمضعوف المغفل.
حلو المضعوف المغفل دي. حلو المضعوف المغفل دي.
وهكذا تشبيه الألفاظ بما ذكرت قد تجده في كلام العامي. فأما ما كان مذهبه في اللطف مذهب قوله هم كالحلقة، فلا تراه إلا في الآداب والحكم المأسورة عن الفضلاء وذوي العقول الكاملة.
جيد جيد، خلص قدينا الدرس القادم إن شاء الله في فقرة 88. أيوة.